إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فهذا هو لقاؤنا السادس وهو الأخير حول موضوع تربية البنات والبنين. نختم اليوم موضوع حقوق الأبناء والبنات على الآباء والأمهات، موضوع قد طال قرعه لأسماعكم، لنأمل أن يتغلغل في صدوركم ولأن أن تنقش معالمه في قلوبكم. أطلنا في هذا الموضوع الكلام لنضع عن كواهلنا العتاب والملام، وحان الوقت معاشر المسلمين لأن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نكتفي بمجرد السماع والفرجة، فإنه قد قامت علينا وعليكم الحجة، وإنه قد بانت لنا وبانت لكم المحجة. علينا معاشر المؤمنين أن نكون من الذين يقولون وهم إلى ربهم يتضرعون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الذين بشرهم الله تعالى بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن ختام موضوعنا اليوم عن البنات والبنين، وموضوع خطبتنا اليوم بإذن رب العالمين إنما ينحصر في نقطتين اثنتين. أولا، نتحدث عن مظاهر أو بعض مظاهر التقصير والأخطاء في التربية، وخاتمة نختم بها هذا الموضوع العظيم والذي لا يمكن أن يحصر في مثل ست خطب أو أكثر من ذلك. خاتمة نبين فيها ونذكركم ببعض الوصايا، وصايا سلف هذه الأمة لأولادهم وفلذات أكبادهم. فأقول وبالله أصول وأجول ولم يبق إلا القليل، وأستعين بالله العلي الجليل. أولا، نذكركم معاشر المؤمنين ببعض مظاهر التقصير والأخطاء في التربية، من باب قولهم قديما: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ونبدأ بأول مظهر من مظاهر التقصير والأخطاء الفظيعة في التربية، تربية الأولاد والبنات، هو كسر جدار القدوة. بعض البيوت لا يوجد فيها قدوة، ينشأ الطفل ولا يرى أمامه أي قدوة يقتدي بها. فإن القدوة معاشر المؤمنين الأسوة، القدوة هو أن يجد الولد شخصا يتبعه أمام أعينه. إن القدوة بإجماع المربين من أعظم وسائل التربية، بل هي أعظمها وأهمها على الإطلاق. إن القدوة من أعظم وأنفع وسائل التربية، ذلك لماذا؟ لأن الطفل مجبول، أي مخلوق، الطفل يولد هكذا، الطفل يخرج من بطن أمه بهذه الصفة ماذا هي؟ هي حب التقليد والمحاكاة، يريد أن يقلد ويحاكي ويماثل فعل كل ما يراه، كل ما يراه. ولا تجد في الكون أحدا يتأثر بغيره كما يتأثر الولد بأبيه وكما تتأثر الفتاة بأمها، لا يوجد أحد له مثل هذه الصفة سوى الأولاد. والسر في ذلك كما يذكره علماء الاجتماع كابن خلدون رحمه الله تعالى يبين لنا السر في ذلك، يقول إن الأطفال وهم صغار يرون ويعتقدون أن آباءهم وأمهاتهم هم أفضل الناس وأكملهم، هكذا يعتقد الصغير، ولو كان الأب عربيدا ولو كانت الأم زنديقة، يرى الولد أن أباه وأمه هم أفضل الخلق وأكملهم. لذلك فكل ما يراه أمامه من أفعالهم فهو الصحيح، وكل ما يتركه هذان المخلوقان أمامه فهو القبيح. فطرة يسجلون عليها ما شاءوا ووقت ما شاءوا، وأكثر وبداية تقريب الطفل أبيه وأمه متى يبدأ؟ في السنة الثانية من عمره. انظروا، لنبين لكم أن الأطفال يدركون بعض الأشياء، يقلدون. يبدأ التقليد، تقليد الولد لأبيه والفتاة لأمها عندما يصل إلى السنة الثانية من عمره، ويعظم هذا التقليد ويبلغ شدته وغايته إذا بلغ الطفل سن الخامسة والسادسة. هنا يصبح له استعداد لأن يفعل كل ما يفعله الولد. إذا علمنا ذلك معاشر المسلمين، فما علينا معشر الذين يريدون أن يتربى أولادهم على فضائل الأعمال وعلى جميل الخصال إلا أن يحترسوا أشد الاحتراس أمام أولادهم فيما يفعلونه وفيما يذرونه. فإن الإبن الآن صار يسجل كل ما يراه. أرأيتم كم هو سهل جدا أن يتربى أولادنا على الأخلاق العالية والمبادئ السامية؟ وقد أدرك السلف مثل هذا، فهذا عمرو بن عتبة رحمه الله تعالى يوصي معلم أولاده، ويا ليتنا نأتسي بهذا الفعل أن نوصي المعلمون. اليوم في المدارس هم أحوج الناس إلى النصائح. كان يذهب إلى معلم أولاده يقول له ليكن أول ما تصلح به ولدي إصلاحك نفسك، أي ابدأ تربية ولدي بأن تصلح نفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، وإن الحسن عندهم ما فعلت، وإن القبيح عندهم ما تركت. هذه هي وصية عمرو بن عتبة لأحد المعلمين، يبين لك أن القدوة من أعظم وسائل التربية على الإطلاق. ثم تعالوا لنبين لكم ما هو الشيء الذي يأتي على هذا الخير العظيم فينقضه من جذوره ويخلعه من جذوره. هناك شيء يمزع هذه القدوة ويهلكها ويذيبها، إنه اقتراف المنكر والقبيح أمام الأولاد. أن يفعل الوالد أو الوالدة القبيح والمنكر أمام الأولاد كأن يأمروا أولادهم بالكذب. فكثيرا من النساء والآباء يأمرون أولادهم بالكذب الصريح، ومثلا شرب الدخان، هذا مدمن على شرب الدخان أمام أولاده، وذاك مدمن على مشاهدة الأفلام الساقطة، وذاك مدمن على الجلوس أمام قنوات الفضائية الهابطة، وذاك مدمن على النظر إلى المجلات الخليعة، وذاك مدمن على سماع الموسيقى والغناء والأغاني الفاتنة. كل هذا والولد ينظر إليك يرى أنه لا بأس فيه ويرى أنه لا ضير في ارتكابه. ثم يأتي بعد ذلك الأب والوالدة يريدان أن يصحح هذا المسار، فإذا نهى الوالد أو الوالدة ابنهما عن هذا الشر وأنه خاص بالكبار، عندئذ يقول علماء الاجتماع في تلك اللحظة التي يقال له مثل هذا، أي لا تفعل هذا الذي أفعله أنا، لا تفعله، عندئذ قال العلماء تسقط الهيبة من عينه وترحل القدوة من قلبه. خلاص، ليس هنالك في البيت قدوة، لا توجد له قدوة، عندئذ سيتعطش في الاقتداء بغيرهما؟ وما الذي ستقع عليه عينه؟ وما الذي سيشغف به قلبه؟ بماذا سيرتبط بعد ذلك؟ لأجل هذا الأثر الفظيع وهذا الذنب الشنيع يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لأجل هذا الذنب الفظيع وهذا الجرم الشنيع يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، يمقت الله عز وجل مثل هذا الفعل. لأجل ذلك جاء الوعيد الشديد من سنة خير العبيد، فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقسامه، يتفجر بطنه، البطن ينفجر في النار، وتخرج منه أمعاؤه بشتى أنواعها، فيمسكها ويدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه. عندئذ يجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا أول مظهر من مظاهر التقصير والأخطاء الفظيعة في التربية، أن لا يكون الوالد هو القدوة، وأن يرتكب أمامه بعض المنكرات وبعض المخالفات. المظهر الثاني من مظاهر التقصير والأخطاء في التربية هو الدعاء بالشر على الأولاد، وهذا ما جرت عليه عادة كثير من المسلمين ولا سيما النساء منهم. جرت عادتهم بالدعاء بالشر على الأولاد، فلا تجد أحدهم إلا وهو يلهج لسانه بالدعاء بالسوء على ولده أو ابنته، وكأن الله قد وصانا بذلك، مع أننا قد رأينا في ثلاث خطب متتاليات فضل الدعاء للأولاد بالخير، بالثبات، بالهداية، بالصلاح، بالفلاح. ولكن أكثر الناس غافلون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، وكأنهم قد تواصوا على هذا، وخاصة في مجتمعنا هذا الذي نعيش فيه كثرة دعاء النساء والآباء على أولادهم. يقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أي لو كان الله يعجل الاستجابة بالخير بالشر كما يعجل الاستجابة بالخير لم يبقى على ظهر الأرض أحد. ولكن الله لطيف رحيم ودود بر كريم. روى مسلم رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. بمجرد ما تدعو بالشر أو بالخير تقول الملائكة آمين. فاحذر أن تدعو على ابنك بسوء. وجاء في صحيح مسلم أيضا وسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، توافقون فيها ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيستجيب لكم. العجيب أننا نغفل كثيرا عن هذا الأمر. وامرأة مرة دعت على ابنها بالشر، وأنتم تدركون الفن الذي تتمتع به النساء في الدعاء بالشر، فن عجيب. ترى في دعائها كل أوان المطبخ من سكين وفرشاة وغير ذلك. فدعت على ابنها بدعاء شر، فلما رجع إلى البيت رجع وهو مصاب في بدنه. العجيب أنها غفلت أنها قد دعت عليه بالشر وأن لها أن تعلم، فما كان منها إلا أن علقت الأمر بالعين، قالت: أصيب بعين، ونسيت أن الدعاء قد سال من فمها كما يتدفق الماء من العين. لذلك معاشر المسلمين احذروا أن تدعوا على أبنائكم بالسوء، ادعوا لهم بالخير والهداية. إن كنت في أشد غضبك فقل: الله يهديك. عوضا من أن تقول لعن الله كذا ولعن الله كذا. هذا هو المظهر الثاني من مظاهر التقصير والأخطاء في التربية. أولا كسر جدار القدوة، ثانيا الدعاء بالشر، ثالثا تربية الأولاد وتنشئتهم وتعويدهم الخوف. اعلموا معاشر المسلمين أن الخوف ثلاثة أنواع، الخوف ثلاثة أنواع: خوف محمود، وخوف مذموم منبوذ، وخوف طبيعي ينشأ مع المولود. أما الخوف الأول المحمود مطلوب، وهو الخوف من الله. كل خوف يمنع صاحبه عن اقتراف معاصي الله عز وجل، كل خوف يمنع صاحبه ويحجبه عن الاقتراب من محارم الله، فذاك هو المحمود. فهذا يجب أن يغرس في الأولاد غرسا، وأن يغرس في قلوبهم غرزا. هذا ما يجب أن يربى الأولاد عليه وأن يدعوا إليه، لأن الله قد مدحه في القرآن فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: وإياي فارهبون. هذا هو الخوف الذي ينبغي أن نربي أولادنا عليه: يا بني لا تفعل كذا فإن الله يمقت كذا، يا بني لا تفعل كذا فإن الله يغضب ممن يفعل كذا. هكذا ينشأ الولد على خوف من الله عظيم. أما الخوف الثاني هو المنبوذ المذموم، وهو تخويف الولد وتنشئته من الخوف من الجن والشياطين، والخوف من الظلام، والخوف من أصوات الكلاب، والخوف من الغول وغير ذلك مما تسمعه من الهول. هذا من أعظم الجرائم التي ترتكب في حق الولد، فينشأ رعديدا جبانا لا يملك أي شيء أمام ما يراه في هذا الكون. معاشر المسلمين اعلموا أن على الوالدين أن يجتنبا كل وسائل تخويف الولد. ومن جملة الوسائل التي تربي الولد على الخوف ونحن لا نشعر بها، هناك أشياء نشعر بها مثل أنك تخوفه من الغول، تخوفه من الجن، من الشياطين. علمه أن الجن والشياطين هم الذين يخافون العبد، المسلم تخشاه الشياطين والجن لا يقتربون منه. أما لو عكست المسألة فإنه سينشأ خائفا مذعورا. هذا المسائل نشعر بها، إذا فعلناها نفعلها عن قصد كما استغفر الله من ذلك. ولكن هناك أشياء يبحثها الدارسون، علماء الاجتماع، علماء النفس وغير ذلك، يبحثها فوصلوا إلى أن ذلك الشيء الذي اعتاده كثير منا، نحمل أطفالنا في الهواء ثم نمسكهم مرة أخرى. قال: هذا من أعظم أسباب تربية الخوف الأولاد، هذا ينشئ الخوف في الأولاد كثيرا. لذلك فعلى الآباء أن يجتنبوا مثل هذه المعاملات مع الطفل. أنت تظن أنك تلاعبه ولكنك تصادفه بشتى المصائب. مثلا الخوف من الظلام، لابد على الوالدين من أن يربي الطفل من صغره على النوم في الظلام حتى يعوداه على ذلك. ولا بأس أن تعلمه حقائق علمية يدركها من الصغر، أن النوم في الظلام ضروري لراحة الجسم وأنفع لها. هذا حق من الحقائق العلمية، أن النوم في الظلام من أنفع ما يريح الجسم. فعلمه مثل هذه الأشياء حتى يتشجع على أن لا يخاف من مثل هذه الأشياء تربية. هذا هو الخوف الذي ينبغي أن يزال من قلب الولد. والخوف الطبيعي الذي ينشأ مع المولود هذا لا يمكننا إزالته إلا بالتعود، إلا مع الأيام. ولكن حسبنا أن نعلم أن هناك هذا الخوف الطبيعي، مثلا خوف الولد من القط، خوف الولد من إنسان لا يعرفه، هذا شيء طبيعي في نفس الطفل لا يمكن نزعه. ومن الأخطاء التي يقع فيها الوالدان السخرية من الولد إذا خاف من شيء طبيعي. الخوف الطبيعي لا يجوز السخرية منه. يقول علماء الاجتماع: يجب على الوالدين في تلك اللحظة أن يضم الولد إليه. لماذا؟ ليقر فيه مثل هذه الحقائق، شيء يخافه يضمه إليه ويترأف به ويرفق به. هذا من الأشياء التي ينبغي للوالدين أن يعلمها. ولكن حسبنا أن لا ينشأ الولد على الخوف من غير الله عز وجل، يجب أن يخشى الله وحده لا شريك له. المظهر الثالث من مظاهر المظهر الرابع من مظاهر الأخطاء والتقصير في تربية الأولاد، ألا وهو كثرة المشاكل مع بين الوالدين أمام الأولاد. وكنا قد تحدثنا عن هذه النقطة سابقا، وبينا أنه من غير اللائق ومن الجرائم التي ترتكب أمام الأولاد إظهار النزاعات والخصومات بين الوالدين أمامهما، فإن هذا مما يقلق مضاجعهم ومما ينشئهم على العقد العظيمة. فينبغي للوالد إذا أراد أن يظهر غيظه في زوجته عليه أن يفعل ذلك بعيدا عن الأولاد، حتى يستقيم وتستقيم تربية الأولاد على أحسن ما يرام. وكنا قد بينا أن من الأشواك التي يجنيها الوالدان من هذا التصرف هو ذهاب القدوة أيضا. إذا رأى الولد والديه بمثل هذا المستوى النازل في الحضيض فإنه لن يستمع إليهما أبدا. هذه بعض الأخطاء، ونكمل إن شاء الله غيرها بعد الجلسة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن من مظاهر الأخطاء كذلك في تربية الأولاد والبنات هو القسوة في معاملتهم، الشدة والقسوة في معاملة الأولاد. وقد أجمع المربون، سواء مؤمنهم أو كافرهم، سواء برهم أو فاجرهم، أجمعوا على أن من ركائز ودعائم التربية الرفق والعطف والحنان وغير ذلك من وسائل الاقتراب من الأولاد. هذا بإجماع. القسوة والشدة من أعظم ما يبعد ولدك عنك. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الخلق أجمعين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لن يستمع أحد إليك ولن يقبل منك أحد نصائحك. لماذا؟ لأنك فظ غليظ. وقد روى الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، لست منه أيها الوالد القاسي الشديد، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خل الرفق من شيء إلا شانه. ومن أعجب الأحاديث في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل إليهم الرفق. انظروا إلى هذا الحديث: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. إذن فالأصل في تربية الأولاد وتوجيههم وتزكيتهم وتعليمهم هو الرفق، أن تمسكه بالرفق وأن تحضنه وأن تعلمه وأن تبين له الخطأ من الصواب. وأنفع الوسائل الكلمات، إن الكلمات من أنفع وسائل التربية. إلجأ إلى وسائل الترغيب. الترغيب هو أن تبين له فضائل الأعمال: هذا يورث لك كذا حسنات، هذا يورث لك كذا. الترغيب، فإن رأيت أنه لم يجد معه فالجأ إلى الترهيب أن تبين له العقوبات. ثم تلجأ إلى الزجر، الصيح أن تصيح فيه. ثم تلجأ إلى الهجر، فإن هذا الهجر والزجر من أنفع وسائل تربية الولد وتأديبه. أما الضرب فقد أجمع العلماء على أنه آخر الدواء. بعض الناس يأتي ويضرب ابنه فتسأله: هل علمته يوما من الأيام؟ لا. هل رغبته في شيء؟ لا. هل أنت من الناس الذين يجلسون مع أولادهم ويرغبونهم ويرهبونهم ويعلمونهم؟ لا أبدا. تأتي هكذا مباشرة وتحمل صوتك وسيفك وعصاك على ولدك، فهذا من الجرائم مع 10 سنين. لا بد من التدرج في مثل هذه الوسائل. الضرب هو آخر الدواء إذا لم ينفع معه شيء، والأولاد ليس كلهم يصلح معهم الضرب. فبعض الأولاد تكفيه الصيحة أن تصيح فيه، والصيحة فيه أكثر وأوجع من الخذف بالحصى. وبعضهم النظرة، النظرة أن تنظر إليه نظرة متشدد، وهذا يسميه علماء الاجتماع بالتربية بالدقيقة. تنظر إليه دقيقة وأنت تنظر إليه ولا تتكلم بشيء حتى ينغرز في نفسه أنه قد أخطأ، لا تتكلم أذهب. هذا كذلك ينفع الولد. النظرة هذه تعمل فيه ما لا تعمله العصا، ما لا تعمله العصا. ولا بأس أيضا، بل من السنة ومن الخير أن يعلق الوالد والوالدة العصا أو الصوت في البيت. هذا من السنة التي كانت جارية قبل سنوات، لا ندري لماذا انقرضت. فقد روى الطبراني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: علق الصوت في بيوتكم حيث يراه أهلكم فإنه أدب لهم، وهو في صحيح الجامع. علقوا الصوت في بيوتكم حيث يراه أهلكم فإنه أدب لهم. تخويف، زجر، ترغيب، ترهيب، وعظ، تعليم، نظرة، تعليق صوت، مثل هذه المسائل تنفع. والضرب لا تلجأ إليه إلا في آخر المطاف حيث لا يجدي. واختلف العلماء، اختلف العلماء ما هو السن الذي يضرب له الولد، متى يضرب. فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يضرب، يحرم ضرب الولد حتى يبلغ السن 10. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بالضرب للولد وأذن في الضرب للولد على الصلاة حتى يبلغ 10. الصلاة هي أعظم ما يوصى به الولد. قال: لا تضربه على الصلاة حتى يبلغ السن 10. فغير الصلاة قالوا من باب أولى، لا تضربه عليها حتى يبلغ السن 10. وبعضهم قالوا إنما العبرة في التمييز، متى أصبح الولد يميز بين الخطأ والصواب عندئذ يضرب، ويكون الضرب غير مبرحا ولا كاسرا لعظم ولا مسيلا لدم ولا كاسرا لسن. قالوا هذا إذا أدرك الولد، إذا صار يميز بين الصواب والخطأ. لماذا؟ ما هي الغاية من الضرب؟ بعض الأولاد يضرب ولكنه لا يدري لماذا ضرب، إنه لا يدري ما هو الخطأ، حتى ولو قلت له لا تفعل كذا إنه لا يفهم. فبعض الأولاد لا تضربه حتى يبلغ السن التمييز، فوضعوا سنا للتمييز والسن 7 والثانية. عندئذ قالوا بشرط بعد الزجر، بعد الهجر، بعد الترغيب، الترهيب، التعليم، التزكية، مثل هذه المسائل تلجأ إلى الضرب بشرط آخر، هو أن لا يكون ضربا مبرحا، أن لا يكون ضربا مفسدا لبدن الولد. وبعض الدعاة ذكر قصة فظيعة لبعض الآباء. أحد الآباء دخل بيته فوجد ابنه قد مزق بعض ستائر الأثاث الجديد، فغضب لذلك أشد الغضب، فضربه ضربا موجعا، ثم أوثقه، ربطه بالحب، وشد الوثاق بشدة، ربط يديه ورجليه. فصار الولد يبكي ويبكي ويبكي ويستغيث، والأم جاءت لتستشفع له، فأبى إلا أن يتركه على ما هو عليه، وأبى أن يحل وثاقه، ولم ينظر حتى إليه. والولد صار يبكي ويبكي حتى ضعف صوته بالبكاء، ثم أغمي عليه. عندئذ صار الوالد إلى أخذه وإسعافه إلى المشفى. هنالك جاء الخبر الفظيع: لا بد من قطع أطرافه، يديه ورجليه، لا بد من قطع أطرافه، يديه ورجليه معا. لماذا؟ الدم تجمد في بدنه، ولو ترك لانتقل إلى سائر جسده وأصيب بالسموم، عندئذ يموت. فلما قطع، وليست هنا المأساة فقط، بعد أيام أصبح الولد ينادي أباه: يا أبتي، يا أبت أعد إلي يدي ورجلي ولن أعود إلى مثل هذا الفعل أبدا. أعد إلي فقط يدي ورجلي ولن أعود إلى مثل هذا الفعل أبدا. انظروا إلى هذا المكد الذي عاشه هذا الوالد طوال حياته. كل يوم ينظر إلى هذا الوالد كل يوم ويتذكر تلك المأساة التي حدثت. إياك إياك إياي وإياكم من ضرب الولد خاصة في حالة الغضب. وبعد ونختم حديثنا عن هذا العنصر المهم بعض مظاهر التقصير والأخطاء في التربية هو تربية الولد على أن يعطى إليه كل شيء يبكي عليه. هذا معروف لدينا. فالأم بمجرد أن يبكي ولدها على شيء تعطيه إياه والوالد كذلك. فهذا من أعظم الأخطاء أيضا. يقول العلماء هذا يغرس فيه شيئا وهو يغرس فيه أنه من الوسائل التي يصل بها إلى مقصوده هو البكاء. ولا يزال العرب إلى أيامنا هذه يبكون في مجلس الأمن يريدون الوصول إلى حقوقه. فانظروا هذه التربية خاطئة مع عشر سنين. دعه يبكي حتى البكاء قالوا إنه من أنفع الأدوية للولد. إنه من أنفع دواء بكاء الولد دواء. دعه يبكي فإنه سيتربى على عدم البكاء لأجل تحصيل شيء. ومن مظاهر التقصير أيضا هو المبالغة في حسن الظن بالأولاد. بعض الآباء يظن أن ولدهم بلغ درجة الكمال فلا يقبل أي قدح وأي انتقاد في ولده. فهذا من الخطأ. إذا جاءك نقد من أحد أصدقائك أو جيرانك أو أي أقربائك نقد لسلوك أبنائك فعليك أن تقبل النصح وأن توجه الإبن إلى الفعل الصحيح. وإلا نشأ الولد على عدم الاعتراف بالخطأ وأنه حر في تصرفاته. وختام حديثنا وخاتمة هذا الحديث الطويل عن حقوق الأبناء والبنات بعض وصايا السلف لنقتدي بهم ولنحافظ على فلذات أكبادنا ولنحقق أمنياتنا ورجاءنا. وصايا تكتب بماء الذهب. هذه أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانت تحمله وهو وليد صغير رضيع وتقول إن عاش ساد قومه. لإن عاش ساد قومه أي يصير سيدا في قومه. ثم تنظر إليه مرة أخرى وتقول ثكلتك أمك إن لم تسد قومك. همة عالية ومبادئ سامية. وهذه أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وما أدراكم من سفيان الثوري؟ إمام من أئمة الدنيا إمام من أئمة المسلمين. سفيان الثوري إذا ذكر ذكر الله عز وجل. كان يعبد الله كان من أشد الناس عبادة وعلما. من وراءه؟ وراءه أمه. كانت تقول له يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. المغزل هو الذي تغزل به المرأة الأثواب مثل السوق وغير ذلك. أنا أكفيك بمغزلي لا تشتغل. من الأمهات تفعل مثل هذا مع ابنها؟ والشافعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة الدنيا كان وراءه أم فاضلة كانت توصيه بطلب العلم وتكفيه مؤنته ولم تتركه يحتاج إلى شيء حتى صار عالما من علماء الدنيا. وعمر بن عبد العزيز كان يقول ليس لأحد بعد الله فضل لأحد إلا لأمي. ما انتفعت بأحد بعد الله إلا بعلم أمي كانت تعلمه وتؤدبه. ونختم حديثنا بوصية بنموذج عظيم من وصايا السلف. وصية امرأة لابنتها في أسعد لحظات حياتها هي أمامة بنت الحارث رحمه الله تعالى لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. قالت لها وقد خلت بها وليت نساءنا يفعلون مثل هذا. خلت بها ليلة زفافها تنصحها فقالت لها أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لك. انظروا إلى هذا الرفق. ما قالت لها تعالي أعلمك فأنا أمك. قالت إن الوصية لو كنا نترك الوصية لأجل علم شخص وأدبه لكنا تركناها لأجلك لأنك ذات علم وذات أدب. إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لك ولكنها معونة للعاقل تذكرة للغافل. أي بنية إن لو أن امرأة استغنت عن الزواج لغنى أبويها وحاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك. ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية لقد فارقت العش الذي فيه برشدي، وستخرجين من البيت الذي منه خرجت ذاهبة إلى مكان لم تألفيه وإلى زوج لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرا. هذه الخصال العشرة، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، أما الخامسة والسادسة فتفقد أوقات طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة، أما السابعة والثامنة فرعاية ماله بحسن التدبير ورعاية عياله بحسن التقدير، أما التاسعة والعاشرة فالسمع له، فإياك أن تعصي له أمرا وأن تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صبره، وإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره. هذه وصية جامعة، انظروا إلى سلفنا كيف كانوا يربون أولادهم وبناتهم وفلذات أحبابهم. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يهب لنا من ذرياتنا أزواجنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا نسألك أن تغرس في هذا في بين المسلمين غرسا لا يقلع إلا بإذنك سبحانك. اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تجعلنا من الذين يستدركون أخطاءهم تجاه أولادهم وبناتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم. اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، القدم للقدم والكتف للكتف يستوي الصف. لينوا بأيدي إخوانكم واعلموا أن أحسنكم صلاة ألينكم من كبا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا إنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
ذلك آثرنا أن نلقي خطبا ليهم النفع ولنلقي عبء المسؤولية التي علينا وعلى كواهدنا أمام خلق الله عز وجل. ولكن اعلموا معاشر المسلمين موجز في القول والعبارة والحر تكفيه الإشارة أن من أعظم ألوان التربية الموعظة. وبعض الناس إذا سمع كلمة الموعظة يتخيل إنسان يبكي وينوح، لا، الموعظة هي العلم، العلم بأسلوب حكيم رشيد. قال الله تعالى هو يصف لنا لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، النهي عن الشرك موعظة، الموعظة هي التعليم بأسلوب حكيم طيب رشيد تمسكه كما ذكرت وتجلسه وتعلمه. وما أحسن أن يعقد الذين لهم مستوى دراسي أن يعقدوا جلسة مرة في الأسبوع على الأقل يتدارسون مع أولادهم كتابا من كتب الأحاديث الطيبة التي تحوي الأخلاق النافعة مثل رياض الصالحين وأخلاق المسلم وغيرها من الكتب النافعة. والذي يجد عن هذا فما عليه إلا أن يتحدث ولو إن شاء الله بالهندية، يتكلم أي شيء، المهم يوصل المعلومة إلى أولاده ويعلمهم أحكام ربه سبحانه وتعالى. من وسائل التربية الحرص على تعليم السيرة، من أنفع الأشياء للطفل السيرة النبوية، لأن الطفل جبل على حب الاقتداء، يريد أن يقتدي بشيء يسمع عنه. فتحدثه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي له عن مولده ونشأته وتربيته ودعوته وما تحمله من أجل إيصال هذا الخير العميم إلينا، تحدثه عن جهاده، تحدثه عن علمه، عن نزول الوحي إليه، عن أخلاقه، لماذا اختاره الله عز وجل نبيا حتى تنغرس مثل هذه الأخلاق في قلبه غرسا. حدثه عن قصص الأولين، حدثه عن أخبار الصالحين، خبره عن سادات المتقين من الصحابة الكرام ومن أصول أهل السنة حب الصحابة، علمه أن هذا من أصول ديننا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره عن أبي بكر، أخبره عن عمر بن الخطاب، عن عثمان، عن علي، عن سعيد بن زيد، عن سعد بن وقاص، عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي عبيدة بن الجراح، عن طلحة، عن الزبير، عن بلال، عن معاذ، عن أنس وغيرهم، ليقتدي بهم ليرجو وتتكون فيه شخصية حازمة صارمة. أما لو فارقته هكذا إن الزجاجة الفارغة إذا لم تملأها بالماء ملأها بالهواء، فعندئذ سيلتفت عن اليمين وعن الشمال فيجد بعض القردة والخنازير وبعض الأبطال الوهميين لأصحاب اللغو البطالين فيتعلق بالتشبه بهم، وهذا من سوء التربية معاشرهم. لابد أن نخصص لهم جلسة في تعليمهم السيرة. كذلك من أنفع وسائل التربية هو الهجر أحيانا. لا سنتحدث إن شاء الله عن الضرب في الخطبة اللاحقة، ولكن إياك أن تلجأ إلى الضرب قبل 10 سنوات، لا تلجأ إليه. وعليك كما ذكر أكثر الباحثين، ذكروا أن الهجر للولد من أعظم العقوبات على الطفل وهو صغير، من أعظم العقوبات، يفعل فيه ما لا يفعل فيه التأديب باليد. لذلك احرصوا إذا رأيت شيئا عظيما وتخشى أن يعود إليه فاهجره يوما أو يومين ثم عد إليه، فتكون بينك وبين زوجك يعني شبه تمثيلية، هي توصيه بأن يطلب الاعتذار ثم أنت تعتذر منه أو تعتذر له بأسلوب حكيم رشيد حتى لا يعاود ما فعل. هذه من أنفع الأسلوب أساليب التربوية. وبقية الحديث إن شاء الله في خطبة لاحقة، نكتفي بهذا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين.